بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
كتاب الوكالة، باب في وكالة الشريك الشريكة القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في هدية ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيء عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت.
هذا الكتاب في كتاب الوكالة، تحته أبواب. والوكالة في اللغة معناها التفويض والحفظ، وكالة التفويض والحفظ. يقال وكالة بالفتح أفصح وتكسر الوكالة، تقول وكلت فلانا وكلت فلانا إذا استحفظته، وكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوقته، وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت فلانا وكلت الأمر إلى فلان إذا فوقت الأمر إليه. وأما معنى الوكالة شرعا فهي إقامة الشخص غيره مقام نفسه، إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، أن يقيم الشخص غيره مكان نفسه في الإطلاق أو بالتقييد في بعض الأمور، يوكل في بعض الأمور أو يوكل في كل شيء. تكون وكالة عامة فتكون وكالة في شيء دون شيء. قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي في هديه ثم أمره بقسمتها، وهذه وكيلة، وكالة من الشريك لشريكه. ولهذا باب، الباب الأول باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. فالشريك له أن يوكل شريكه في القسمة، في قسمة الشركة التي بينهما أو في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هدي في حجة الوداع ثم أمره بقسمتها، هذه وكالة من الشريك لشريكه. في حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها، وهذه وكالة، هذه وكالة. والجلال ما تكون على الإبل، جلودها حينما تسلخ توزع وتقسم لحمها، والجلال التي توضع عليها وهي في الطريق من قد تكون من رقب شاة من القطر ومن غيرها، تصدق بها، أمرها تصدق بها لوكالة. والحديث الثاني عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، هذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي عتود، العتود هو الصغير من المعز إذا قوي، وقيل إذا مضى عليه حول، وقيل إذا قدر على صفاته والضراب العتيد، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، لأنه شريك وشريك لهم، وقد تولى القسمة بينهم بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر، وتولى القسمة بين أصحابه، أعطاه غنما يقسمه على صحابته وهو منهم، هذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أن يقسم هذا الغنم على صحابته، ولما بقي عتيد قال ضحي به أنت. نعم.
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغتي بمكة وأحفظه في صاغته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل ليحرزه حين نام الناس فأبصره بلال رضي الله عنه فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه.
في رواية أخرى تخللوه بالخاء لكن الجيم معتمد. نعم تجللوه تخللوه.
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف رينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أبا.
فهذا القصة استدل بها المؤلف رحمه الله على أن المسلم له أن يوكل حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام إذا كان بأمان. استنبط المؤلف هذا من أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم وأحد السابقين الأولين وفي دار الإسلام فور إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب وهي مكة قبل أن تفتح ما يتعلق بأموره. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ولم ينكر. فهذه وكالة. عبد الرحمن فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره. كتب إليه كاتبه على أن يحفظني في الصاغية. الصاغية هي خاصة الرجل ومن يميل إليه ويطلع على الأهل والمال. وهذه المكاتبة هو وكالة. فهذه شاهد الترجمة. فعبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف وهو كافر أنه يحفظ في أهله وماله إذا جاء إلى مكة. وبالمقابل عبد الرحمن بن عوف يحفظ أمية بن خلف إذا جاء المدينة. ولهذا ترجمة قال من ضاب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب. عبد الرحمن مسلم وكل حربيا وهو أمية بن خلف في دار الحرب مكة قبل أن تفتح أو في دار الإسلام من باب أولى إذا وكان بأمان جاز. وجه الدلالة النبي طلع ولم ينكر ذلك عليه. لكن من المعلوم أن هذا كان في غزوة بدر. هذا في كان في غزوة بدر إلى غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. وكان هذا في أول الإسلام أول الهجرة لأن غزوة بدر كانت السنة الثانية من الهجرة. وهل بقي هذا الحكم أو نسخ؟ من المعلوم أن المسلم ليس بينه وبين الحرب إلا الحرب. فكيف يوكله وهو كافر وهو أما غير المسلم أما غير الحربي له أمان هذا شيء آخر. لكن الحرب هل يوكل المسلم الآن حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام؟ إذا دخل في دار الإسلام معلوم أنه لا يبقى إلا إذا دخل بأمان. إذا دخل بأمان في هذه القصة أن عبد الرحمن بن عوف لما أراد أن يكتب وميز من خلف الكتاب أراد أن يكتب هذا ما كتب عليه عبد الرحمن بن عوف قال هو من خلف لا أعرف الرحمن ما أعرف اسمه عبد الرحمن ما أعرف الرحمن يعني كافر كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية وكان اسمه عبد عمرو فكاتب باسمك. فنازل عبد الرحمن كتبها هذا ما كتبه عبد الرحمن إلى ما كتبه عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر وغزوة بدر من المعروف أن كتابة بين عبد الرحمن وبين أمية بن خلف بموجب هذه الكتابة أراد عبد الرحمن أن يحرز أمية بن خلف إلى جبع حتى لا يقتل، لأن غزوة بدر فيها حرب قتال حين نام الناس. لما نام الناس أراد أن يحرز أمية بن خلف يجعل يختبئ الجبل عن الناس حتى لا يقتل، فأبصره بلال. وكان أمية بن خلف يعذب بلال في مكة، كان يعذبه في مكة، فخرج حتى وقع على مجلس الأنصار ونادى أمية بن خلف إغراء إغراء منه، يعني انظروا أو الحقوا أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فلما سمع هؤلاء الأنصار خرج فريق من الأنصار مع بلال في أثار عبد الرحمن وأمية بن خلف. عبد الرحمن يريد أن يحرز أمية حتى لا يقتل الجمع، فلحقوا. فلما قال عبد الرحمن: لما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه علي ألقاه ليشغلهم به، فقتلوا ابنه ثم تبعوه ثم أبوا حتى يتبعونه. وكان أمية رجلا ثقيلا، فلما وصلوا قال عبد الرحمن: فلما ذكرنا قلت أبرك، فبرك برك عليه عبد الرحمن ليمنعهم حتى لا يقتلوه، ألقى عليه نفسه ليمنعهم، لكن تجللوه بالسيوف من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه، حتى أصاب رجل عبد الرحمن شيء من السيوف. وفي النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف في مكاتبة أمية وفي إحرازه إياه يوم بدر، ولم ينكر على أنصار قتلهم أمية من تحت عبد الرحمن بن عوف، فدل ذلك على جواز الأمرين. فالنبي ما أنكر على عبد الرحمن مكاتبته ولا إحرازه إياه، ولعل هذا كان أولا، ولم ينكر على أنصار قتلهم أمية من تحت عبد الرحمن بن عوف، فدل ذلك على جواز الأمرين. وكأن الأنصار رضي الله عنهم لم يقبلوا إدارة عبد الرحمن بن عوف لأمية، لأنه لم يخبرهم أولا بإدارته له أو لشدة عداوة أمية في الإسلام والمسلمين، فلهذا قتلوا. نعم.
باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال كل تمر خيبر هكذا، فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
نعم. هذا التفريق معقولة للوكالة في الصرف والميزان، والوكالة في الصرف والميزان جائزة بالإجماع. قد وكل عمر بن عمر في الصرف، يعني توكل شخص يصرف لك دراهم لا بأس، يأتي تعطيه دراهم يصرفها لك ثم يأتي، لا حرج في ذلك. توكله في بيع بر بتمر أو بشعير أو بر ببر. ولهذا نقل المنذر الإجماع على أن الوكالة في الصرف جائزة، حتى لو وكل رجل يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صار معتبرا بشرطه، وتصارف صرفا معتبرا بشرطه، صار صرفا معتبرا بشرطه. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جديد، التمر الجديد تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا كله جيد؟ فقال الرجل: لا والله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نبيع الصاعين من التمر الرديء بصاعين من التمر الجيد، والصاعين من التمر الجيد بثلاثة أصابع من التمر الرديء. فقال له: لا تفعل. وفي اللفظ الآخر: أوه عين الربا، لا تفعل، في دليل على أن بيع الربا بجنسه يجي فيه التماسك ولا يزيد أحدهم على الآخر، فإذا زاد فهو ربا. وفيه بيان مخرج بين له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب، الجمع التمر الرديء. فيه بيان المخرج من الربا، المخرج من الربا إذا أراد أن يشتري ربوي بربوي مثله، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، ملح بملح. المخرج أن يبيع الربوي بدراهم، ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد. ولهذا قال بيع الجمع يعني التمر الربي بالدراهم، ثم ابتع يعني اشتري بالدراهم جريبا تمرا جيدا. أما لو بيع تمر ربي بتمر جنيب، تمر ربي بتمر جيد وفي زيادة، هذا ربا. لا بد أن يتماثل بالكيل أو بالوزن فيما يوزن. وقال في المزيد مثل ذلك. ومناسبة حديث الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره. والصرف رخيص عليه، كما أن يجوز التفويض فيما يكال وفيما يوزن، فيقاس عليه التفويض في الصرف. نعم.
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شيئا شاة تموت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبحا وأصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر، أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن نبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
وهذا الحديث مناسبة للترجمة أن الراعي أو الوكيل إذا أبصر شاة تموت أو شيء يفسد فذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، فلا حرج عليه فيما فعل ولا ضمان عليه، بل هو مشكوك. فالراعي أو الوكيل إذا كان راعي الغنم أو الوكيل وكل بحفظ الغنم ثم أبصر شاة تموت أو شيء نفسه فذبح الشاة أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، فلا حرج عليه ولا يتوقف حتى يسأل الوكيل، لأن هذا يفوت. لو أبصر شاة تموت يقول أنا ما أذبحها حتى يوكلني صاحبها بذبحها، ماتت وضاعت ماليتها. فإذا الراعي أو الوكيل إذا أبصر شاة تموت فإن له أن يذبحها وهو محسن مشكور، أو شيئا يفسد من الطعام ومن غيره ثم باعه وتصدق به، فإذا ذبح ما يخشى عليه من الموت أو أصلح ما يخاف عليه من الفساد، فلا حرج عليه فيما فعل ولا ضمان عليه، بل هو مشكور لأنه محسن وليس له ولا ينبغي له أن يتأخر ويترك الشاة حتى تموت أو الطعام حتى يفسد حتى يستأذن أو حتى يأخذ وكالة من صاحب الماء. وفي هذا حيث تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة، فالراعي مؤتمن وكذلك هو في مؤتمن، فإذا قال شيئا فإنه يوكل، فإنه يقبل قوله يصدق. فإذا قال إن الشاة ما جاء أهل الموت فذبحتها، مؤتمن يصدق ويقبل قوله ما لم يظهر دليل الخيانة. وفي الحديث جواز ذبح المرأة وصحته، وأن ذبح المرأة صحيح. الامرأة ذبحت المرأة ذبحها صحيح حتى ولو كانت حائضة أو مفسدة. وفي صحة ذبح الأمة أيضا، لأن جاء في بعض الروايات أنها أمة. وفي جواز الذبح بالحجر وغيره من كل محدد كالزجاج، كل محدد له أن ذبح حجر يكسره ثم يذبح به أو الزجاج أو غيره مما هو محدد إلا السن والظفر فلا يذبح فيه، لحديث رواه ابن الخديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فكل ليس السن والظهر, السن ما يجزع والظهر كذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. فالمقصود أن الوكيل والراعي كل منهما ثمن يصدق بما يدعيه, فإذا ذبح شاة يصدق ويؤتمن, إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير مالك ثم هلكت فلا ضمان عليه في هذه الحالة لأنه مؤتمن. نعم.
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة فجائزة.
باب
وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضى فقال أعطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا له إلا سنا فوقا فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء.
نعم. هذا الباب معقول للوكالة, وأن الوكالة تصح من الشاهد ومن الغائب, فيجوز للإنسان أن يوكل شخصا عنه ولو كان موجود في البلد, يوكل في قضاء دينه, يوكل في قبض ما يستحق النظر في أولاده, والغائب من باب أولى. فالإنسان له أن يوكل شخصا سواء كان حاضرا أو غائبا ينوب عنه فيما يريد أن يفوضه فيه. ولهذا كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمان, قهرمان الخازن والقائم بأمره وهو غائب عنه أن يزكي عن أهل الصغير والكبير. هذه وكالة. كتب إلى خازنه أن يزكي, يعني يدفع زكاة الفطر عن أولاده, عنه وعن أولاده الصغير والكبير. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة أن كان لرجل على النبي جمل سن من الإبل, يعني له سن معين مثلا به بكر, فجاء يتقاضاه, يعني اقترب منه بعيرا بكرا, فجاء يتقاضاه فقال النبي أعطوه سنة فلم يجدوا له سن إلا سنا فوقها, يعني ما وجدوا بكر مثلا له سنة, وجدوا له سنتان, فقال أعطوه أعطوه ولو كان أكبر مما طلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اقترض من شخص بكرا له سنة فلم يجدوا إلا بعيرا له سنة, قال أعطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا إلا سنة فوقه, فقال أعطوه يعني ولو كان سنا زائد, فقال أوفيتني أوفى الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وهذا من حسن القضاء, يعني إذا اقترض شيئا من المال أن يزيده, إذا زاده فلا بأس. ففي من الفوائد استحباب قضاء الدين من المدين بأكثر من دينه كمية أو كيفية. وكذا القرض إذا رده كان يقرضه مثلا أو يكون دينه 100 فيقضيه 120, هذه زيادة في الكمية. وفي الكيفية كان يطلب منه يطلب بنته مخاض لها سنة فيعطيه خيارا رباعيا لها أكبر منها, إذا فهذا إذا لم تشترط الزيادة عند الدين أو القرض. أما إذا اشترطت عند الزيادة فهي ربا لا يجوز دفعها. إذا أقرضه 100 قال بشرط 420 هذا ربا حرام لا يجوز, لكن إذا أقرضه 100 فلما حل القرض أو الدين زاد أعطاه 120 بدون شرط هذا لا بأس. أما إذا اشترطت فلا يجوز. والشاهد من الحديث أن النبي وكل في أن يقضى عنه الدين. كان الرجل عليه له سن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يتقضى فقال أعطوه قال أعطوه لوكالة من النبي وهو حاضر, فطلبوا سنة فلم يجدوا قال أعطوه سنة فوقها, فهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعطوه يرد عليه دينه وهو حاضر في البلد. فالوكالة لا بأس, تكون الوكالة الحاضر والغائب جائزة. نعم.
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا
الوكالة إذا جاز الإنسان له التوكيل مع القدرة على المباشرة بنفسه فجوازه الغيب باب أولى. وأبو حنيفة رحمه الله منع من الوكالة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم. والصواب أنه لا، أن جواز التوكيل الحاضر بالبلد بعذر وبغير عذر لا يشترط العذر، يشترط أبو حنيفة لا وجه له، يجوز الإنسان أن يوكل غيره ولو كان في البلد ولو بغير عذر. أما قول أبو حنيفة لا يوكل إلا بعذر لكن حاضر بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم فهذا ليس عليه دليل. نعم هذا في أول الإسلام، أقول في أول الإسلام. نعم لكن جاء ظاهر ترجمة المؤلف أن هذا جائز بإطلاق لأنه بأقرة، لكن من المعلوم أن الحرب ليس بينه إلا الحرب، يحتاج إلى النظر في الأدلة الأخرى. هل بقي هذا الحكم؟ وهل الأدلة المعروفة النصوص قواعد الشريعة أن الحرب ليس بينه وبينه إلا حرب وقتال. نعم لكن هذا كان أول كاتبة في مكة وفي أول الإسلام في غزوة بدر. نعم
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قويل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
في اختلاف النسخ إلا أمثل من سنه فإن من خيركم، هذا الحديث السابق عاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الحكم الأحكام. هذا الحديث ترجمة الأولى استدل به المؤلف رحمه الله على الوكالة من الشاهد، الوكالة من الحاضر في البلد، واستدل به هنا على الوكالة في قضاء الدين. فالنبي وكل هذا الرجل وكلهم أن يقضوا هذا الرجل الذي له دين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر في البلد كما في الترجمة الأولى. وفي الترجمة الثانية استنبط منه الوكالة في قضاء الديون، قضى دينه لأن له دين على شخص يطلب منه سنا من الإبل مثلا بنت مخاض أو مثلا، فلم يجدوا السن وإنما رجدوا سنا أعلى فقال أعطوه إن من خيركم أحسنكم قضاء. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذا الرجل أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الحديث أنه يهودي وأن اليهودي أغلظ النبي وقال أنتم بطل يا ابن عبد المطلب، يعني تماطلون قضاء الديون، فلم يزدد من النبي إلا حلما. ثم بعد ذلك جاء أنه يدل على أنه أسلم وقال إن أردت أن أختبر صبرك وأعرف خلق الأنبياء أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ولم يرد عليه بمثل، ولما هم بالصحابة أن يوقعوا به فقال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، صاحب الحق لهم مقال. وجاء في الآخر أنه قال لمن أرد أن هم الأولى لك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. وفي أنه ينبغي للمدينة تحمل من صاحب الدين إذا أغلظ عليه، كان يقول هذا مماطل أو كذاب تحمله في مشروعية الزيادة على الحق في قضاء الدين أو القرض واستحبابها إذا كانت من غير شرط، سواء كانت زيادة في الكمية والعدد أو في الكيفية والصفة، هي كانت مشروطة فهي ربا محرم. هذه زيادة في الصفة والعدد، طلب منه سنا من الإبل فأعطاه سنا فوق سنا، هذه زيادة في الكمية والصفة، والزيادة في العدد والكمية كان يطلبه 100 فيعطيه 110 أو 120 بدون شرط فلا بأس. نعم
باب إذا وهب باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيعهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم وقد كان رسول الله
بكم أو بهم
نعم
بهم ولا بكم
استأنيت بكم
نعم في رواية استأنيت بهم نعم في رواية نعم
وقد كنت استأنيت بكم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
نعم يعني هذه قصة وفد هوازن في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة هوازن وانتصر عليهم عليه الصلاة والسلام غنموا أموالا كثيرة غنموا هوازن وكثر هوازن جاءوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم وجاءوا بالإبل والبقر بالإبل والغنم كلها أمامهم حتى لا يهربوا من شدة حرقهم قال لهم قائدهم مالك بن نويرة ارثوا بنسائكم وأولادكم جعلهم أمامكم حتى تقاتلون وأتوا بالإبل والغنم فجاءوا بهم سقها الله غنيمة المسلمين ثم قاتلوا وفي أول الأمر كانت لهم الكرة ثم بعد ذلك هزمهم الله فالمسلمون انتصروا عليهم وغنموا نساءهم ساقوا الذراري والنساء كلها صارت غنائم وساقوا الإبل ما تقرب من 2000 كما جاء الشياه كذا وساقوها ثم بعد ذلك انتظر بهم من البضع 10 ليلة البضع من 3 إلى 9 لعلهم يأتون تائبين ثم قسمت الغنائم بين المسلمين النساء والذراري والأموال ثم بعد ذلك جاءوا تائبين وقالوا يا رسول الله أعطنا ردنا أننا سائبين أعطنا أموالنا وأولادنا ونسائنا. قال النبي استعليك بكم تأخرت انتظركم تسلمون ولا والآن وزعت الأموال لكن أنا أعطيكم الآن الذي يخصني الآن وبسأل الناس. بعضهم سمح وبعضهم لم يسمح. فالذي سمح ليس له شيء والذي لم يسمح يعطى مقابل من الغنيمة. هذه معنى القصة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب ما يخصه لهم. هؤلاء الذين جاءوا مندوبون عن قومهم شفعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لي لكم. هذا هبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخصني أنا ربنا عبد المطلب يعطيكم إياه وهبت لكم. فالنبي وهب لهم ما يخصه من الغنيمة لهؤلاء الوكلاء أو الشفعاء. فدل على صحة الهبة للوكيل أو الشفيع لوكيل أو الشفيع النائب عن الجماعة. فإذا كان جمع لهم وكيل أو وكلاء أو شفعاء ثم وهب لهم ما طلبوا صح الوكالة. ولهذا قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هواذا حين سأله المغانم قال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. لأنهم لما جاءوا مسلمين الوفد هذا وفد هواذا هذا الوفد وهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهب هم شفعاء في قومهم فوهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فصحت الهبة للوكيل أو للشفيع عن قوم أرسله إليهم وكلاء أو شفعاء. فلما جاءوا تائبين سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم قال رد علينا يا رسول الله أموالنا الإبل والغنم ورد علينا نساء أو ذرارينا. فقال لهم رسول الله أحب الحديث إلي أصدر واختاروا إحدى الطائفتين كلها ما يمكن اختاروا النساء والأبناء أو الأموال أما الاثنين ما يمكن اختاروا واحد منهم أحب الحديث إلي أصدر فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. قل كنت استأنيت بكم تأخرت انتظركم ما جئت قسمت الأموال والأوائل الآن ما يمكن الأمرين اختاروا واحد. وكان النبي انتظر بهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليه بالله الطائفتين ما في حيلة ما يرد الأمرين قالوا نختار سبيا أبنائنا ونسائنا والأموال ما نريد اختاروا سبيا. والسبي هم الأهل والزوجات والأولاد والأمهات والأخوات وهم أغلى من المال فلهذا اختاروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. يعني قام الرسول خطيبا وأثنى على الوجه ما والها أهله خطب الناس وقال إن أخوانكم جاءوا تائبين وإن أردت أن أرد إليهم سبهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. يعني من أحب أن استأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس ملكوا السبي وملكوا المال بقسمة عليهم لأنهم قاتلوا وصبروا فغريبة الجيش لهم ملكوها بالقسم فمن طالت نفسه بشيء فذاك وإلا فإنه يعوض عن حقه الذي ملكه. فالنبي قال من حب أن يطيب فلو ذلك ومن حب أن يبقى على حظه يعني على ملكه حتى نعطيه من أول ما يفيء الله علينا فقال نسق طيبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم من عرفاؤكم أمركم أصلا يقول حتى يرفع عرفاؤكم هذا فيه الجمع بين الضمير في يرفع والظاهر في عرفاؤكم وهذه لغة قليلة وتسمى لغة أثنون البراغي. في القرآن الكريم قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا ومنها قول في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. في الحديث من الفوائد جواز تأخير قصة الغنائم مدة لعل المغنوم منهم يتوبون من الشرك فيرد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه تأخر في قسمته بضع عشرة ليلة. وفي جواز جعل العرفة على الناس والقبائل يرفعون أمرهم إلى قائد الجيش. نعم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لهؤلاء الولي وفي هوازن السبي. نعم.